أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الآية الرابعة التي استدل بها على الوراء في محل الكلام هي قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، إلى آخر الآيات. بتقرير أن الآية ظاهرة في أن عدم الوجدان يدل على البراءة، على عدم لزوم تبعات التكليف، عدم وجود وجدان التكليف يكفي للتأمين من ناحية التكليف وعدم ترتب تبعات التكليف، لأن الكلام واقع مع أهل الكتاب الذين التزموا بوجود محرمات، بوجود محرمات حرموا على أنفسهم أشياء. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يقول له: قل لهم في مقام المحاجزة معهم، قل لهم أنا لا أجد فيما أوحي محرما على طاعم يطعمه إلا هذه الأشياء، وما ذكرتموه من المحرمات ليس موجود فيما أجده فيما أوحي إلي. هذه المحرمات التي ذهبتم إليها هي غير موجودة فيما أوحي إلي، فإذا أنا غير ملزم بهذه ماذا؟ بهذه المحرمات التي تدعونها. هذه المحرمات ما أنزل الله بها من سلطان. لماذا؟ لأني لا أجد فيما أوحي إلي محرما من هذه المحرمات. محرمات معدودة فيما أوحي إلي، هذه ليس منها. فكأن عدم الوجدان يكون دليلا على عدم الوجود، وبالتالي على عدم ترتب التبعات المترتبة على ثبوت التكليف. هكذا يقرر عدم الاستدلال بالآية الشريفة. اعترض على الاستدلال بهذه الآية باعتراضات. من خلال الاعتراضات يتعمق التقريب الحقيقي والصحيح، يعني يتضح التقريب الحقيقي والصحيح للاستدلال بالآية. الاعتراض الأول أن يقال أو بل قيل من أن عدم الوجدان من مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يوحى إليه يكون دليلا قطعيا على عدم التحريم واقعا. النبي هو الذي لا يجد فيما أوحي إليه، يقول هذه المحرمات التي تدعون أنا لا أجدها فيما أوحي إليه، إذن هي ليس لها يكون دليل قطعي على عدم ثبوتها واقعا. سيكون مفاد الآية الشريفة هو نفي الثبوت الواقعي بالتكليف بدليل عدم الوجدان. فعدم وجدانه صلى الله عليه وآله يختلف عن عدم وجدان غيره. عدم وجدانه يكون دليل قاطع على عدم ثبوت تلك التكاليف. وليست الآية في مقام جعل حكم ظاهري ونفي ظاهري للتكليف المشكوك كما هو المطلوب إثباته في المقام. أن ننفي التكليف نفيا ظاهريا، ننفي التكليف الواقع المشكوك نفيا ظاهريا، يقول أن الآية ليست بصدد بيان نفي ظاهري وحكم ظاهري التكليف المشكوك، بل هي بصدد ماذا؟ نسي التكليف واقعا باعتبار عدم وجدانه صلى الله عليه وآله لهذا. ولذا يقول لا تناسب، يعني النفي الظاهري لا يناسب مقام المحاججة مع ماذا؟ مع اليهود، باعتبار أن نفي الحرمة والتكليف الواقع المشكوك ظاهريا هذا ليس فيه دلالة على نفيها شنو واقعا، ما في دلالة على نفيها واقعا، هو ينفيها ظاهريا هذا ليس لا يدل على نفيها ماذا واقعا، فلذا لا يكون مناسب لمقام المحاججة مع ماذا؟ مع أهل الكتاب الذين يرون ثبوت هذه الحرمة في الواقع. المناسب في مقام المحاججة أن يقال هذا ليس ثابتا في الواقع، هذا ليس ثابتا في الواقع، وقد قالت في الآية لماذا؟ لأن الآية ذكر فيها مو عدم الوجدان مطلقا، بل عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أوحي إليه، وهذا يلازم شنو؟ عدم الوجود واقعا، وهذا هو المناسب في مقام المحاججة. وإلا أن نفترض أن الآية في مقام النفي الظاهري للتكليف الواقع المشكوك هذا لا يعني لا يكون في مقام، يعني لا يلزم الخصم، بعبارة أخرى لا يقنع الخاصم. لماذا؟ لأن عدم الوجدان عند لا يلازم عدم الشنو؟ عدم الوجود، أو لا اشتباه، لأن النفي الظاهر التكليف الواقعي لا يلازم ماذا؟ لا يلازم عدم ثبوت التكليف، ينفع ظاهريا لكن التكليف موجود، فهذا ما راح يصير ملزم له، ما راح يصير مقنع له. اللي يكون ملزم إليه هو النفي الوجود الواقع علما للتكليف، هو يثبت تكاليف واقعا، هذا يقول قل لهم لا تكاليف موجودة ومن في الواقع. إذا الآية مو في مقام جعل حكم ظاهر بالتأمين ونفي التكليف ظاهريا، وإنما هي في مقام نفي التكليف الواقعي. هذا الاعتراض الأول. نكمل الاعتراضات ثم نجي نعلق عليها. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني هو أن نتنزل ونقول بأن عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله بهذه المحرمات فيما أوحي إليه إن لم يكن دليلا قطعيا على عدمها واقعا، فلا أقل من أنه يكون دليلا قطعيا على عدم صدور تشريع بها، عدم صدور تشريع بها، وإلا لو صدر تشريع بها لوصل إلى ماذا؟ لوصل إلى النبي صلى الله عليه وآله فيما أوحي إليه. فإذا هو يكون دليل قطعي على عدم ماذا؟ على عدم صدور تشريع بهذه المحرمات، إن لم يكن دليلا قطعيا على عدم ثبوتها واقعا، فيكون دليلا قطعيا على عدم صدور تشريع بهذه المحرمات. حينئذ يقال بأنه إذا فرض دلالة الآية على البراءة فهي تدل على براءة قبل الصدور لا براءة بعد الصدور وقبل الشنو وقبل البيع وقبل الوصول كما هو المقصود في محل الكلام، يتدل على براءة منوطة لماذا؟ بعدم صدور تشريع، بعدم صدور تشريع لا بعدم الوصول، وإنما تدل على البراءة منوط بعدم إذا لم يصدر تشريع، لم يصدر تشريع، حينئذ تجي الآية تقول بأن النبي يقول أنا لا أجد محرما، وعدم وجدانه دليل قطعي على عدم صدور التشريع، فهو ينفي التكليف، ينفي التكليف ويثبت عدم وجود مسؤولية تجاه ذلك التكليف. لماذا؟ لأنه يقول لم يشرع، لم يصدر تشريع في هذا التكليف، لم يصدر تشريع في هذا التكليف، فيثبت تأمين وبراء ونفي للتكليف في حال شنو؟ في حال عدم صدور تشريع به. وأين هذا من محل الكلام؟ نحن في محل الكلام نريد أن ننفي التكليف وتبعات التكليف حتى مع الصدور التشريعي، وإنما ننفي في حال ماذا؟ في حال عدم شنو؟ وصوله، حتى لو صدر به تشريع. إذن البراءة التي تثبت إذا دلت الرواية على البراءة هي براءة مرتبطة بعدم صدور التشريع، بعدم الصدور مرتبطة بعدم الصدور. وهذا ليس هو المقصود في المقام، لأنه لا ينفعنا إثبات براءة منوطة بعدم الصدور، وإنما النافع لنا إثبات براءة منوطة بعدم الوصول حتى مع فرض الصدور. هذا الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث هو أن يقال بأنه لو تنزلنا عن كل ذلك وفرضنا أن الآية تثبت براءة ظاهرية ونفي ظاهر التكليف المشكوك ومنوط بالوصول، منوط بالوصول يعني تثبته مع عدم الوصول، هذا المقصود به مع عدم الوصول، ولو كان صادرا، ولو كان صادرا فنزلنا سلمنا بذلك. حينئذ يقال لأنه يحتمل أن يكون قد لوحظ عدم وجدان الحرمة منضما إلى الأدلة الاجتهادية اللفظية الدالة على الحلية في باب المطعومات، مثل قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا. فحينئذ مو واضح أن الآية تكون ناظرة إلى إناطة التأمين والترخيص بعدم الوجدان حتى تكون نافعة في محل الكلام. لا، لعل الترخيص والتأمين هو ناشئ من وجود أدلة اجتهادية لفظية تدل على ماذا؟ على الترخيص والإباحة. خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني بعبارة أكثر وضوح، وأنه لا نجزم بأن التأمين، لو سلمنا أن الآية ناظرة دالة على إثبات التأمين والترخيص الظاهري واضح قبل الوصول ولو مع الصدور ما يخالف، لكن من قال أن هذا التأمين ملاك فقط هو شنو؟ هو عدم الوجدان، هو عدم الوصول، يعني حتى نثبت ماذا؟ التأمين مع عدم الوصول بشكل عام، نقول هي هاي البراءة يريد إثباتها والآية تثبتها، تثبت التأمين بملاك عدم الوصول، هذا هو المطلوب الذي نثبته، مو إثبات التأمين بملاك ماذا؟ عدم الوصول. الإشكال يقول من قال أن التأمين المستفاد من الآية بملاك عدم الوصول حتى تكون دالة على البراءة؟ لعله بضميمة استناد إلى دليل اجتهادي يدل على الإباحة والحلية في المطعومات من قبيل قوله تعالى وخلق لكم ما في الأرض جميعا، فثبت التأمين، ثبت التأمين، لكن ليس فقط استنادا إلى ماذا؟ إلى عدم الوصول وعدم الوجدان، لا، لعله أيضا استنادا إلى ماذا؟ إلى هذه الأدلة الاجتهادية اللفظية. إذا لا يمكن أن نثبت التأمين بمجرد عدم الوصول استنادا إلى هذه الآية. هذا هو الإشكال الثالث الذي يعني يمكن أن نعلق به على هذا الكلام، هو أنه يعني لا بد أن 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 نلتفت إلى أمرين. الأمر الأول أن الآية الشريفة واضح أنها هي في مقام المحاجزة والمخاصمة مع أهل الكتاب، وأن الآية واضحة في أن الله سبحانه وتعالى أراد تعليم نبيه صلى الله عليه وآله كيف يحاجج أهل ماذا؟ أهل الكتاب في دعواهم وجود محرمات واقعية يعتقد النبي صلى الله عليه وآله أنه لا وجود لها حقيقة وواقعا، لكنه في مقام المخاصمة مع ماذا؟ مع أهل الكتاب. في مقام المخاصمة دائما يكون المطلوب هو ماذا؟ هو إسكات الطرف المقابل وجعله يستسلم ويقنع، يعني يسكت على الأقل في ماذا؟ في مقام المحاججة والمخاصمة. هذا إلزام الطرف المقابل لا بد من فرضه في مقام المحاججة والمنازعة. الذي يلزم الطرف المقابل ويسكت الطرف المقابل هو أن يتكلم ويستدل معهم النبي صلى الله عليه وآله لا كنبي مطلع على الغيب ويعلم بالأمور الواقعية، لأنهم لا يؤمنون بنبوته. يعني لو قال لهم النبي صلى الله عليه وآله بأن هذه المحرمات ليست موجودة في الواقع بدليل أنا لا أجد فيما أوحي إلي واحد من هذه المحرمات، هذا لا يكون ملزم لهم، لا يكون مقنع لهم، لأنهم لا يؤمنون بنبوته أساسا، لا يؤمنون بنبوته أساسا. فإذا لا يقتنعون حتى لو قال لهم نحن نؤمن لأن عدم وجدانه صلى الله عليه وآله وسلم فيما أوحي إليه هو دليل قطعي على عدم شنو؟ على عدم الوجود، نحن نؤمن بذلك. لكن طرف المخاصمة هم أهل الكتاب الذين لا يؤمنون بنبوته، هذا لا يكون ملزما لهم ولا يكون مسكتا لهم. إذا المحاججة لابد أن تكون بشيء ملزم لهم ومسكت لهم، هذا هو المحاججة، هذا مقتضى المحاججة، مقتضى المخاصمة. فلابد أن نفسر الآية بتفسير ما الارتباط بماذا؟ ما الارتباط بكون نبي ومفروغ عن كون نبي وصادق ومصدق ولا يمكن أن يخطأ ويعلم بالغيب ويعلم بالواقع، ليس هكذا، لأنه هذا بحسب رأينا بحسب ما نعتقد. لكن القضية قضية محاججة مع أهل الكتاب، قضية إلزام أهل الكتاب بما يقولون من وجود محرمات. ما هو الذي يلزمهم؟ ليس هذا، ليس أن يقال بأن النبي يستدل بعدم وجدانه فيما أوحي إليه، وجدان هذه المحرمات فيما أوحي إليه على عدم وجودها واقعا، هذا ليس ملزم له، أو على عدم صدور تشريع بها، هذا أيضا ليس ملزم به، لأنهم لا يؤمنون بنبوته. يقولون قد يكون موجود وأنت لا تعلم به، قد يكون صدر فيه تشريع ولم يصلك، لأنهم لا يؤمنون بنبوته صلى الله عليه وآله وسلم. إذن طريقة المحاججة لابد أن يكون فيها عنصر ماذا؟ عنصر أنها توجد تسليمهم، يكون ملزم لهم، مسكت لهم ما شئت فعلت، هذا لابد منه. هذه القضية الأولى. القضية الأخرى أن المهم في المقام، يعني أن الذي يعني هكذا نقول الذي يبدو والله العالم من الآية الشريفة هو أن الغرض كان هو ليس نفي وجود هذه المحرمات في الواقع ولا نفي صدور تشريع بها، وإنما الغرض هو أن هذه المحرمات لا يترتب عليها شيء بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ليست هناك مسؤولية تجاهها، ليست هناك تبعات من ناحية هذه المحرمات التي تدعونها، هذه المحرمات التي تدعونها لا تمثل شيء من ناحية عملية بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وأتباعه. لماذا لا تمثل شيء؟ لا تترتب عليها تبعات لا تترتب عليها مسؤولية. لماذا؟ لأنها ليست واصلة. العبارة كلش واضحة، لأنها ليست واصلة. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يراد أن يقال لأن عدم الوجدان يعني عدم الوصول، عدم الوجدان يعني عدم الوصول، يعني ما وصلت إلى هذه المحرمات. عدم الوجدان وعدم الوصول دليل على البراءة، دليل على التأمين من ناحية تلك التكاليف. ليس الغرض هو نفي وجودها واقعا أو نفي صدور تشريع بها واقعا، مو هذا الغرض، لأنه هذا لا يمكن نفيه، نفي وجودها واقعا أو نفي صدور تشريع بها واقعا لا يمكن إلا عن طريق أن نفترض أن النبي تكلم معهم كنبي، تكلم معهم كنبي، حينئذ يكون عدم وجدان ملازم لعدم الوجود الواقع، ملازم لعدم صدور تشريع، هذا صحيح. لكن هذا كن نفترض أن تكلم معهم عن نبي، ببساطة يقدرون يقولوا له بأنه هذا مو دليل، هذا ليس دليلا لأننا لا نؤمن بنبوتك. فإذا عدم وجدانك أنت عندما يؤمن بك هذا يكون دليل على عدم الوجود، يكون دليل على عدم التشريع، لكن نحن لا نؤمن بذلك. والمقام مقام مخاصمة، مقام مقام مخاصمة بحسب الفرض، حينئذ هذا لا يكون مقنعا لهم، مو مقنع، لا يكون مقنع، لا يكون ملزما لهم، لا يكون مسكتا لهم. الشيء الذي يكون ملزم لهم هو أن يقال لهم هكذا، لأنكم تدعون وجود محرمات ثابتة في الواقع، هذه المحرمات حيث أنها لم تصل إلي لا أجد محرما على طاعن يطعمه إلا هذه الأشياء، وهذه ليست منها، لم تصل إلي، إذن أنا لا تترتب علي أي تبعة تجاه ماذا؟ تجاه هذه المحرمات. ليست هناك مسؤولية علي تجاه هذه المحرمات. لماذا؟ لأني لا أجد هذه، لن تصل لي هذه المحرمات. فتكون الآية فيها تعليم بكيفية المحاججة بوجه ملزم للطرف المقابل، مشكل للطرف المقابل، وهو استدلال بقاعدة عقلية ارتكازية مفهومة وتكون ملزمة للطرف المقابل، وهي ماذا؟ وهي أن عدم الوصول، عدم الوصول يكون دليل على ماذا؟ على التأمين والوراء وعدم المسؤولية وعدم التبعية. ليس الغرض، يعني لا نفهم من الآية أن الآية حتما تريد أن تنفي وجود هذه المحرمات أو عدم صدور تشريع بها، لأن هذا كما قلنا ليس، لا يناسب كون المقام مقام مخاصمة. الشيء اللي يكون مشكل لهم هو هذا، أن أخوات تدعون وجود محرمات لكن أنا لست ملزما بها ولا أتباعي ملزمين بهذه المحرمات، فإذا أنا في أمان من ناحية هذه المحرمات. لماذا؟ لأنه لا أجدها فيما أوحي إلي، يعني لأنها لم تصلني. فتكون إشارة إلى هذه القاعدة اللي هي شنو؟ اللي هي قبح العقاب بلا بيان، نسميها التأمين مع عدم الوصول، عدم وجود مسؤولية تجاه التكليف المشكوك، مع عدم شنو؟ مع عدم وصوله. وهذا شيء مقنع، شيء لنقول مقنع، شيء ملزم ومسكت للطرف المقابل. لا يريد الجواب بشيء، ما يريدين فيها واقعا حتى يقولوا له بأن عدم وجدانك ليس دليل على عدم الوجود، وإنما يريد يقول أنا لست، أنا معمول من ناحية هذه المحرمات التي تدعونها، ليس هناك عندي مسألة مسؤولية تجاه هذه المحرمات، وهذا يكون ملزما لهم ومسكتا لهم. وعلى هذا الظاهر أن الآية فيها دلالة على ماذا؟ على البراءة في محل الكلام. هذا يمكن أن يقال في هذه الآية. الآية الخامسة والأخيرة وهي قوله تعالى في آية في سورة النساء الآية 165، هذه الآية لم يذكروها في كلماتهم لكن لا بأس بالاستدلال بها، وهي قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما. قبل هذه الآية آيات تتحدث عن إرسال الرسل، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وإبراهيم وكذا وكذا، إلى أن تقول ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، إلى أن تجي هذه الآية وهي رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نحن نرسل الرسل، لماذا نرسل الرسل؟ لماذا؟ حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا يفهم منا أنه مع عدم إرسال الرسل، مع عدم بعث الرسل، يكون للناس على الله حجة، ومع إرسال الرسل الأمر ينعكس، يكون لله على الناس حجة، لله على الناس حجة مع إرسال الرسل. نحن نرسل الرسل لماذا؟ حتى لا يكون للناس علينا حجة، حتى لا يكون للناس علينا شنو؟ علينا حجة. هذا يفهم منه عدم الاستحقاق، عدم الاستحقاق. وإلا مع عدم إرسال الرسل لو كان هناك استحقاق العذاب وأمثال العذاب، إذن كانت لله عليهم شنو؟ حجة، مو للناس على الله شنو؟ حجة. كون أن الحجة للناس على الله، هذا يعني أنهم لا يستحقون ماذا؟ لا يستحقون العذاب، وإلا ولذلك هم تكون لهم الحجة على الله، فالله لا يعاقبهم لأن عندهم الحجة، لا يؤاخذهم. لماذا؟ لأنهم عندهم الحجة على الله، عندهم الحجة على الله. إذن لا يوجد هناك استحقاق للعذاب، لا يوجد هناك استحقاق للمؤاخذة مع عدم بعث الرسل. فإذا أخذنا بعث الرسل كناية عن البيان كما تقدم في الآية الأولى، كناية عن البيان، وتقدم سابقا أيضا أن المقصود بالبيان هو شنو؟ هو وصول البيان، مو صدور، مو أصل الإرسال، وإنما وصول بالنحو المناسب من الوصول. حينئذ الآية يكون مفادها مشابه لمفاد الآية الأولى، وما كنا معذبين حتى نبعث شنو؟ حتى نبعث رسولا. مع عدم بعث الرسل، مع عدم بعث الرسل لا نعذب. ليش؟ لأن لله للناس الحجة على من؟ على الله. لعدم الاستحقاق لا نعذب. نعم، مع بعث الرسل لا يستحقون العذاب، وتكون الحجة لله عليهم لا بالعكس، فيكون هناك استحقاق. مفاد نفس مفاد، تقريبا نفس مفاد، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الاستدلال بها في المقام ايضا يكون مناسب بهذا البيان. انتهى الوقت كله. هكذا تلخيص لما تقدم، فرغنا من الايات، تبين مما تقدم أنه معظم الآيات القرآنية هي فيها دلالة على البراءة، باستثناء الآية الثانية، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، حيث استشكلنا في دلالتها على البراءة، وفسرناها بقاعدة ماذا؟ قاعدة عدم التكليف غير المقدور. وإلا باقي الآيات الأربعة، الباقي من الآيات الخمسة، الظاهر أن دلالتها تامة، وظهر مما تقدم بأنها تدل، السابعية كانت تدل على البراءة مع عدم بعث الرسول، مع عدم بيان ما يتقون، أو مع عدم الوجدان كما في آية لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. فالظاهر أن هذه البراءة والتأمين المجعول في هذه الآيات الشريفة منوط بعدم البيان مطلقا، يعني لا بيان على التكليف الواقعي ولا بيان على التكليف الظاهري، فما يستفاد منها مو أكثر من قبح العقاب بلا بيان على نحو تكون موردة لأدلة الاحتياط. لو تمت أدلة الاحتياط كل الآية الشريفة، الآية الأولى، الآية الثالثة، الآية الرابعة، وهذه الآية نفهم منها إناطة التأمين فقط بعدم بيان التكليف الشنو الواقعي حتى تكون معارضة ومنافية لأدلة الاحتياط. هذا تمام الكلام عن هذه الآيات الشريفة، وصلى الله على محمد وعلى